أنا تعليقي على تعريف الأستاذ نبيل أو في الحقيقة اعتراضي أن المسجد لم يفقد يوما ما في تاريخنا دور التوعية والتوجيه والنضال، إنما مراحل هذا النضال كانت تختلف ودرجات عنفه وشدته وقوته كانت تتفاوت. الإسلام الذي يبدأ بكلمة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، مفهوم لا إله إلا الله يوما ما من يقول لا إله إلا الله يقتل، يعني الرفض اللفظي للأصنام. لكن في فترة من الزمن أصبح الرفض اللفظي للأصنام شيء عادي، كل الناس يقولوا لا إله إلا الله. إن ذلك تحول النضال إلى الرفض العملي للأصنام، لطغاة الأرض. المسجد في تعبيره، في تربيته، في توجيه الناس إلى الله الواحد الأحد اللي هو أساس الدين وفرعه وجذوره وتفاصيله، كان يقوم بالدور. نرجو أن يكون لنا شرف تسعيد هذا الدور، وأنا أشعر الليلة بالغبطة الكاملة، لأنني كنت أتمنى أن يكون حلقاتنا الثقافية الإسلامية في رحاب المسجد، حتى من جهة نحاول إعطاء المسجد مزيد من دوره الحقيقي، ومن جهة نحن نأخذ من المسجد مزيد من الدور الحقيقي. نشعر بروحية كاملة، جلوس على الأرض متجهين إلى القبلة، الشاعرين بأننا نواكب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، والمؤمنين في أقطار العالم في ساعاتنا هذه ليلة الجمعة، وبالتالي نشعر أنفسنا في أسرابنا في مسيرتنا الروحية الطاهرة. ودون شك أن الإنسان عندما يشعر بأنه هو في المسجد ربما يعيش مزيد من السداد والصيانة في الأحاديث. وإكراما للفصل الجديد من اللقاء في هذا المسجد، إكراما للمستمعين الجدد وفي مقدمتهم مولانا العلامة الشيخ محمد وأستاذنا الجليل الأستاذ الخاقاني، أنا أستعرض من بداية السلسلة بشكل سريع حتى نلملم الأبحاث المتأخرة ونكفي حلقة الرسالة والرسول الليلة، تمهيدا للبحث عن العدالة، مع رغبتي أنه هذه الحلقات تصبح كل ليلة جمعة مش كل أسبوع، حتى نعوض عما فات وحتى نستدرك ما سيفوت لفصل الصيف بأيام امتحانات الطلاب. فنحن بدأنا في السلسلة، اعتبرنا الإيديولوجية الإسلامية إيمان اللي هو تعبير عن العقائد، وعن الإيمان بدأنا بفصل مع الله، وتحدثنا عن وجود الله وشهادة الفطرة والدليل الواضح أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وأنه كوننا مع الله لا يعني الاقتناع بوجود الله، بل معناه المعايشة العقلية والقلبية والجسدية حتى يكتمل الإيمان. بعدين وحدة الله، كيفية تنمية الإيمان، تأثير الإيمان في بناء المجتمع، تذكروا المجتمع الذي يبنى على أساس الإيمان مجتمع حي كالجسد، بينما المجتمع الذي يبنى لا على أساس الإيمان على الطريقة الغربية بعد ما رفض مفكر الغرب الميتافيزيك وقالوا ما لنا ولما وراء الطبيعة، شو أبعاد بناء المجتمع على الأرض؟ قلنا المجتمع يتحول إلى موجود ميت، لأن أصالة الذات تتحكم، فلك التحرك أنا الأنانية، كل إنسان رغم أنه يشعر أنه إله يعبد نفسه يشعر بغربة في العالم، لا تبقى وحدة، العلاقات العائلية والأخوية والقرابة كله شركات، العالم يصبح شركات مش وحدات، وبالتالي يحصل الانفصال والتفكك. الإيمان تأثيره في الرؤية، الرؤية عن الكون والحياة، تأثير الإيمان في بناء الفرد، حكينا عن 5 مبادئ إذا تذكروا، تأثير الإيمان في الاقتصاد والسياسة والأخلاق والعمل، سيأتي هذا البحث هنا فهرس حول الفرق الأساس بين الاقتصاد الإسلامي وغيره. كان بحث عن العبادة والعبودية، هذا البحث جرى من سنوات في قاعة المجلس عندما بدأنا هذه الحلقات، أن العبادة لله هي بعينها التحرر وليست العبودية، وذكرت السبب إذا تتذكرون، أن العبادة لله غايتها التقرب، وكل عمل يقصد به التقرب إلى الله هو عبادة، وكل عمل لا يقصد به التقرب إلى الله مش عبادة، حتى ولو كان صلاة، أن صلاة إذا واحد صلى إكراما للناس رياء أو أجرة مش عبادة، وأي عمل إذا قصدنا به التقرب إلى الله عبادة كما يفسر الفقهاء معنى العبادة. وقلنا أن التقرب، ماذا يعني التقرب إلى الله؟ القرب موضوع مكاني، الله ليس له مكان حتى أنا أقترب منه أو أبتعد عنه، إلا التقرب هو مفهوم التخلق بأخلاق الله، يعني أن نجد في نفسنا صفات من الله، هذا التقرب إلى الله. إذن غاية العبادة الاتصاف بصفات الله من علم، من قوة، من رحمة، من رحمانية، من بقية الصفات الإلهية. وهذا يعني أن العبادة تأخذنا إلى التحرر، لأنه التقرب من العلم يعني التحرر من الجهل، التقرب من الرحمة يعني التحرر من القسوة، التحرر من العدالة يعني التحرر من الظلم، وهكذا. بعدين وصلنا إلى مفهوم القيم، وقلنا أن أساس القيم هو إيمان المطلق، إذا أنكرنا الإيمان بالمطلق ما في قيم. باقي من هذه الحلقة مسألة اللانهائية في التكامل، ومسألة الصراط المستقيم. بالنسبة للانهائية في التكامل، طبعا هذا يعود إلى إيماننا بصفات الله، نحن نعتقد أن الله لا حد له، ليس كمثله شيء، غير متناهي، وهذا يعني أن رسالتنا في الحياة، لأن رسالتنا في الحياة تتلخص في كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني منه بدأنا وإليه نعود. هذا كل سلوكنا في الحياة تتلخص في هذا الخط، إليه نعود وهو لا نتناهي. إذن الإنسان في حياته نحو هدف لا نهاية له، وهذا يعني الحركة الدائمة. اليوم المدارس الاجتماعية المناضلة تسعى لأجل مجتمع الكفاية والعدل مثلا، أو المجتمع الاشتراكي مثلا، أو المجتمع الذي يتأمن فيه الحد الأدنى للعيش مثلا. الأهداف التي تقدمها المدارس الاجتماعية كلها محدودة يمكن الوصول إليها، وهذا يعني أن الحركة غير دائمة، بينما اللانهائية في إيماننا بالله يجعلنا في حركة دائمة. هذا البحث سيأتي مفصلا في بحث الأخلاق، بس قبل أن أنتقل، وحسب ما سميت ألملم الشذرات أو عفوا النتف التي بحثنا عنها، أعيد إلى ذاكرتكم ما ذكرت من الحديث النبوي الشريف الذي يقول: ولو أن عبدا مؤمنا قال الله، يفترض هذه غرسة لغرسها قبل أن يموت. الإنسان الفلاح يفترض أن بيده غرسة فجاءه الأجل. الإنسان العادي وقت اللي يأتيه الأجل ويحس بأنه سيموت فورا يفتش عن أولاده، بده يشوفهم يودعهم، يروح للبيت يجمع حوله عائلته أولاده صغار وكبار يودعهم يوصيهم، ينام بالفراش يجدد العهد. هذا شيء طبيعي إنساني، بس الإسلام ما بده هيك، يفضل أن الإنسان الذي جاءه الموت يغرس الغرسة حتى لو مات وهو يغرس، يعني بده هاللحظة الأخيرة تستعمل في سبيل الحركة والبناء، في سبيل خلق الحياة، في سبيل العمران ولو كان بشكل غرس الشجر. الحركة الدائمة أنه الإنسان يستعمل جميع لحظاته في سبيل الخير غاية تحصل من اللانهائية في الإيمان. هذا البحث إذن في سلوكياتنا، يعني في الأخلاق راح يأتي. نقطة صغيرة باقية من بحث مع الله، مسألة الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كمان أفضل أنه نحكيها في نهاية الحلقات باعتبار أنه هذا البحث كمان بحث إيديولوجي أو تسمية إيديولوجية للبحث، باعتبار أنه نحن اليوم أمام اليمين واليسار، يعني أمام الإنسان الذي يفكر في تطوير مجتمعه طريقان اليمين واليسار. عادة اليمين رجعي، يعني عادة اليمين محافظ، عادة اليمين يريد إبقاء الوضع كما هو، بينما اليسار تقليديا يسمى ويلقب به المدرسة التي تفكر في التجديد والتغيير، هذا المصطلح على تفاوت درجات اليسار. بالنسبة للمدرسة الإسلامية نحن كنا نحاول دائما أن نذكر شيئا أصيلا، يعني كنا نرفض أن نسمى باليسار كما أننا مش يمين. أكيد لسنا حماة التخلف والوضع القائم أبدا، ولكن كنا نريد لا نسمى باليسار. الله سبحانه وتعالى وضع أمامنا في القرآن الكريم كلمة الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في تفسير طويل نبحث نفتش عن موضع تسمية القرآن الكريم المغضوب عليهم وعن اصطلاح القرآن الكريم الضالين، ونوصل الى شيء يشبه هذا البحث. كمان افضل انه بحث عن الصراط المستقيم نتحدث فيها في نهاية الجولة. يبقى جانب واحد في هذا البحث هو مسألة تنمية الإيمان، هذا الجانب التربوي اللي ورد أشرنا إليه، أنه طالما أن الإيمان ليس قناعة فكرية فقط، إن هذا هو علم وليس عاطفة قلبية فحسب، إن هذا هو الحب، بل هذا وذاك مع الممارسة الجسمية وطريق تنميته تبعا مزيد من التفكر، مزيد من التذكر، ومزيد من العمل. هذا استعراض سريع لما جرى حول مع الله. في الدرجة الثانية انتقلنا الى مسألة الرسالة والرسل، فبحثنا عن تطابق القوانين الكونية مع الشريعة. قلنا ان الله خالق الكون هو بذاته واضع الشريعة. هنا اذا بتذكروا حكينا ان مفهوم الدين وانه هو تنظيم العلاقات بين الانسان وبين الحياة، وهالعلاقات قديمة وليست وضعية بل انها حقيقية. ولذلك وجدنا ان في القرآن الكريم في سورة الرحمن اول شيء يقول الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الانسان يأتي بعد القرآن. السبب ان العلاقات التي تبرز باسم القوانين الدينية هي قديمة قدم الانسان، مش انه الانسان خلق مدة وبعدين اجي مشرع ومجلس النواب او فلسفة او عالم كبير وضع شرائع معينة لتنظيم العلاقات بين الانسان والكون، او مثلا الانبياء قاموا بهذا الدور. ابدا، حقائق الدين تنظيم علاقات حقيقية بين الانسان والانسان، بين الانسان والحياة، بين الموجودات الكونية بعضها مع بعض. وهذا الشيء كانت وستبقى. الانبياء يكتشفوا بوحي من الله هذه العلاقات على مراحل، كل في مرحلته المعينة. ولذلك هذه القوانين التي تنظم هذه العلاقات قديمة ومطابقة للقوانين الكونية، وخالقهما واحد. انطلقنا من هذا حتى نصل الى وحدة الاديان، ان الاديان واحدة. القرآن الكريم يسمي الاديان جميعا بالاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، والاسلام يعني التسليم لله رب العالمين بالعقل وبالقلب وبالجسد. الاسلام بالقلب حب وعاطفة، الاسلام بالعقل هو القناعة، القبول لوجود الله، الايمان بالانبياء، الايمان بالمعاد، الاسلام بالجسد تطبيق هذه القوانين. وبالتالي حكينا ان الاديان لان الله واحد ولان الانسان واحد ولان المسير هو الكون. اتذكر المحاضرة تبع الكنيسة كان مكتوب ان المسيح هو الكون، ما فيش معنى هذا لا يقول به لا مسيحي ولا مسلم. المسير يعني سلوكنا اللي هو الحياة، بين الله وبين الإنسان. الأديان واحدة، القرآن الكريم يفرق بين الأديان بالشرعة والمنهاج، ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. شرعة يعني مدخل النهر، منهاج يعني برامج. الأديان واحدة، والقرآن يسمي كل الأديان بالإسلام كما ذكرنا، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن أمي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، بالنسبة لإبراهيم وإسماعيل، بالنسبة للمسيح فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا به واشهد بأننا مسلمون. الإسلام التفاوت في الشرعة والمنهاج، مثل الكيمياء في الصف الأول والثاني والثالث والجامعة، التفاوت مراحل الإنسان. وبالتالي انتقلنا إلى فكرة التطور، ودخلنا في البحث عن الإنتاج البشري، أن العلم والفلسفة والقوانين والتكنولوجيا والأخلاق كلها إنتاج بشري. طالما إنتاج بشري متطور، طالما متطور متغير ومتزلزل، وطالما متزلزل لا يمكن الاعتماد عليه. فقط بذكر الله تطمئن القلوب المطلق هو الربط بين الإنسان وبين الله، أما ما يعود إلى الإنتاج الإنساني كله محجوز، ما ممكن الاعتماد عليه. وبحثنا في التطور بشكل عام، أنه معنى التطور مزيد من التفاعل بين الإنسان والكون، ومن الممكن أن يكون بين الإنسان وبالحياة تطور أيضا، بين الإنسان وبين القرآن مزيد من الفهم كما حكينا في جلسات سابقة. ذكرت من بالحلقات السابقة أن الأحكام الشرعية ألطاف للواجبات العقلية كما يسميه الأصوليون على هذا الأساس. وبمناسبة أتذكر بحثنا عن شمولية الدين لجميع الأمم، واستندنا إلى هذه الآية الكريمة، إن من أمة إلا خلا فيها نذير. جميع الأمم، مش بس الشرق الأوسط، مش الأنبياء بس بهالمنطقة، كل قبيلة كل قوم في العالم، من أمريكا الهنود الحمر قبل الحضارة البيضاء تبع الأوروبيين، في أفريقيا في القبائل، بموجب هذا النص القرآني، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. من خلال هذه الأبحاث وصلنا إلى بعض نقاط لابد من إبرازها. نقطة من هالنقاط مسألة فصل مسؤوليات الإنسان منذ بداية الخلق، يتلخص وبإمكاننا أن نصنف حياة الإنسان ورسالة الإنسان وتطور الإنسان في خطين. أرجو الانتباه، كل ما جرى سابقا كان استعراض للماضي، إذا ما كنت أفصله نتيجة لي أنه كنت أعيد إلى الذاكرة تبركا بالفصل الجديد من المحاضرات. بإمكاننا أن نلخص جميع نشاطات الإنسان في فصلين. الفصل الأول صراع الإنسان مع نفسه، والفصل الثاني صراع الإنسان مع الكون مع الحياة. هذا إيضاح آخر لبحث التطور، أرجو الانتباه له. صراع الإنسان مع الحياة، مع الكون، مع الغير، كتاب الحضارة. وأن الإنسان من بداية الخلق بدأ يتسارع مع الوجود، مع البرد، مع الحر، مع النار، تصوير النار، مع البناء، مع الملابس، مع الأرض، مع ذخائر الأرض ومناجم الأرض، مع البحار واكتشاف ما في داخل البحر. في هذا الحقل الإنسان انتصر على الطبيعة حتى وصل إلى القمر. مش وصل للقمر الإنسان وراح يوصل لأكثر من قمر. هذا فصل حركة الإنسان في صراعه مع الغير، وتقدم كثيرا جدا، وصل للقمر وراح يوصل للشمس وراح يوصل لكل الموجودات، ومن جهة ثانية وصل للذرة، وصل للأعماق من منتهى الصغر إلى منتهى الكبر. تمادى الإنسان ووصل، ولكن أمام الإنسان كان صراع آخر هو صراعه مع نفسه، يعني أن يتمكن من ضبط نفسه، من تنظيم نفسه، من السيطرة على نفسه، من السيطرة على إرادته. يعني مثلا الإنسان يظلم أو لا يظلم؟ ظلم. شو هو الظلم؟ أخذ حقوق الآخرين. هنا يبدو أن الإنسان ما تطور حتى الآن، يعني في هذا المجال، مجال الصراع مع نفسه، يبدو أن الإنسان ما تطور. يعني في أول الخلق كان يتجاوز الإنسان على إنسان آخر فيأخذ منه صيدة، ويأخذ منه قمحة، ويأخذ منه راحته، يسرق منه. الإنسان اليوم أيضا ظالم، يسرق البلد، يسرق الشعب، يسرق أموال الناس، يستغل، يستثمر، يحتكر. لم يزل الإنسان في هذا المجال هو أسير نفسه، أسير هواه، أسير مطامعه. بالفعل التقدم، عندما نقول التقدم فينا نقول الإنسان تقدم في صراعه مع الحياة، أما مع نفسه ما تقدم إذا لم يكن متأخرا. وأنا أتصور أن الإنسان تأخر في هذا المجال لأنه ما بذل جهدا في تنمية نفسه من هذا الباب، بقي في هذا الباب عاجزا ضعيفا. الدين من الطبيعي أن همه الأول مساعدة الإنسان في الصراع مع نفسه، تكوين الإنسان، ويفتح للإنسان آفاق الصراع مع الغير. والدين ساهم، وحكينا سابقا مثلا فكرة التوحيد قديش ساهم الإنسان في التغلب على الأوهام. الإنسان اللي كان يفكر أن في كل شيء الله، توتاميسم مثل ما كانوا يسموه أو أنيميسم، كان يعتقد أنه في بكل شجرة الله، في بكل جبل إله. الصينيين من زمانات راحوا يحفروا لهم السكة الحديدية، قلعوا السكة الحديدية لأنه إله الأرض أو الثعبان المقدس المفروش تحت الأرض، راح يزعل المسامير تفوت بظهر الثعبان المقدس. كان الإنسان يشعر حاله أنه محاط بآله. التوحيد حكم هذه الأصنام كلها، يعني ما في شيء، العالم طبيعة خلقت لأجلك، خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم الشمس والقمر، وسخر لكم الليل والنهار. طبعا الدين ساهم في كسر الحواجز في سبيل صراع الإنسان مع الطبيعة، ولكن الدين اهتم أيضا بصراع الإنسان مع نفسه، يعني حاول أن يساعد الإنسان من خلال العبادات، من خلال الأفكار، من خلال الإيمان، من خلال فكرة المحاسبة والمعاد، حاول أن يخلق الإنسان المسيطر على نفسه، أو ما سماه الدين بالتقوى، التقوى. حاول أن يوصل الإنسان إلى مبدأ العدالة، صفة العدالة، العدل، يعني اجتناب المحرمات. مش بس اجتناب المحرمات، ان يعود الناس على اجتناب المحرمات، لان العدالة مثل ما بيسموه ملكة، يعني صفة تحصل في النفس تساعد الانسان على تجنب المحرمات. كان يدفع الدين الانسان الى التجنب عن المعاصي حتى يصل الى درجة التقوى ثم العدالة، وجعل القادة، امام الجماعة عادل، الشاهد لازم يكون عادل، القاضي لازم يكون عادل، المفتي لازم يكون عادل، حتى وصل الى الامام، مش امام بمصطلحنا المعاصر، الامام الاصيل، جعله معصوما، والنبي معصوما، ما سميناه بالعصمة. هنا تلاحظوا اننا في الرسالة، في النبوة كلاميا وعقائديا، نضع شرطا نسميه بالعصمة، والامام في مدرستنا يعني في مذهبنا معصوم، لا يخطئ، لا يعصي الله، لا يرتكب المحرمات، لا يترك الواجبات، ومتعود على هالشيء، ثابت قاطع. يعني القائد الكبير ملجم نفسه، مسيطر على نفسه، منتصر على نفسه. يعني في الصراع القائم بين الانسان وبين نفسه خالص هو منتصر، راجب، غري غيري، علي بن ابي طالب عليه السلام، فقد طلقتك ثلاثة، دنيا. علي كان يفهم ان الدنيا حلوة كمان، يعني كان يشعر يدرك، بس كان مسيطر، غري غيري فقد طلقتك ثلاثة يا دنيا. اذا خط الدين مساعدة الانسان في الانتصار على نفسه، وفتح الطريق امام الانسان في الانتصار على الطبيعة، على الكون، يعني العلم والتقدم. والقادة يجب ان يكونوا منتصرين على انفسهم، حتى بالنسبة لأدلة الاجتهاد والتقليد. اما من كان من الفقهاء صائما لنفسه، حافظا لدينه، عاصيا لهواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه. هذا الشخص الذي يمكن ان يسلم القيادة، المنتصر على نفسه، العادل. فاذا هذه درجات العصمة للانبياء عند كل المسلمين، وعند الشيعة للأوصياء يعني الأئمة المعصومين العصمة. ثم أنزل منهم القيادات، الحاكم، المفتي، القاضي، إمام الجماعة، الشاهد، عدالة 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 عدالة، كله يعني الانتصار على النفس، يعني العدالة مثل ما قلت ملكة. قال لا يشرب الخمر، هذا مش عادل، بس الذي تعود وتكونت عنده حالة ليشرب، هذا هو العادل. اللي ما بيكذب او لا يغتاب مش عادل، بس اللي صار عنده عادة ممارسة ما بتخليه، هذا هو العادل. العدالة مرحلة من العصمة بشرية متواضعة، ودون العدالة كل البشر مكلفين بأن يوصلوا إلى التقوى. التقوى يعني الانتصار على النفس طبعا، يعني عاصيا لهوى. العصمة إذن شرط من شروط الرسالة وشرط من شروط الإمامة. في الأساس طالما أن الدين مساعدة في انتصار الإنسان على نفسه، لابد من أن يكون الداعي منتصرا، وإلا فاقد الشيء لا يعطيه. النبي المربي، مش بس معلم، المربي يجب أن يكون منتصرا على نفسه حتى يأخذ بيد الناس فينصرهم على أنفسهم. هذا شيء واضح. بس مع ذلك فقهاؤنا، عفوا علماء العقائد المتكلمون والفلاسفة، وضعوا فصولا عن العصمة وضرورة كون النبي معصوما. والحقيقة لا نريد أن ندخل في بحث تيولوجي، واضح الموضوع. طالما أن النبي أمين من الله لإبلاغ الحكم، عليه أن يكون معصوما، يعني عليه أن لا يدخل هواه، عليه أن لا يبقى لنفسه ذرة من الاتجاه. أرجو الانتباه لنقطة صغيرة. الأحكام القوانين، القانون للناس جميعا. مشكلة القانون الأرضي، يعني قانون ما يسمى النواب، قانون اللي يصدر من قبل البرلمان أو من قبل مجلس قيادة الثورة أو من قبل المراسيم الاشتراعية أو من قبل مجلس الوزراء أو من خلال البشر، كل القوانين. أرجو الانتباه، القانون يتأثر إما بالمصالح المقنن، إله مصالح، إله مصلحة بهالشارع بده يفتح طريق، إله مصلحة بالضريبة بده يستفيد، إله مصلحة بيسار الشيء الفلاني من الجمرك يسد المرسوم. ترى بشاهد يعني مع الأسف في لبنان كتير كتير، يعني ما في قانون إلا وخيته وخياطة لبس لشخص معين، معروف كلنا نعرف. لكن في بلاد اللي أكثر التزاما بالحق، حتى المقنن، أنا المقنن مشرع مجردا صافيا ما بيقدر يتجاهل خلفيات ثقافته، أفكاره الخاصة، تربيته. أنا مهما كنت ساميا أرضي، أخذت معلوماتي من الأرض، من البشر، من التجربة، من الرؤية، من العين. مهما كنت مجردا بطني الميلان أو الفارغ مؤثر في أفكار. في تاريخ فقهائنا ينقلون أحد كبار الفقهاء المحقق الأردبيلي، هذا شخص كثير معروف، كان يدرس قانون الكر، الماء الكثير. تعرفون شو الكر؟ 1200 رتر، إذا واحد حط إيده نجسة ما بينجس الماء، ماء عاصم يعني مطهر لا يتنجس الماء، بينما ماء القليل هذا إذا حطيت إصبعك فيه يتنجس. هذا بده يدرس. في رأيان عند الفقهاء، قسم منهم يقول ثلاثة أشبار طول، في ثلاثة أشبار عرض، في ثلاثة أشبار عمق. بعضهم يقولون ثلاثة ونص في ثلاثة ونص في ثلاثة ونص. المحقق الأردبيلي وصل إلى بحث الكور، بده يدرس. كان في بيته بركة ثلاث أشبار في ثلاث أشبار في ثلاث أشبار، أمر بردم البركة قبل البحث. حتى هذا الإحساس أنه في بيته بركة ثلاث أشبار لا يسيطر عليه، ولا يجعله ميالا جانحا الى هذا الرأي. الانسان ضعيف امام اهوائه، هذا الانسان المتقي، اما غير المتقي فهو مصالحه تتحكم فيه كما يشاء ويرسم القوانين ويضع المراسيم حسب ميوله ورغباته وعائلاته كل شيء. وليش القانون لازم يكون سماوي مش الدين؟ لان القانون مش جاي من بلد او شخص او فئه او مش مرتبط بعناصر ارضيه سامي من السماء، يعني للجميع في عدل بالنسبه للقاضي. لذلك يقولوا بدنا عداله في القاضي. النبي هو الناقل الحكم الالهي، الحكم الالهي الذي هو في الاساس مجرد في تفاصيله في تطبيقاته يجب ان لا يكون منحازا على عصمه الانبياء في عده مواضيع بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. في موضعين يؤكد القران الكريم: ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. بالنسبه للسلوك لكم ولكم في رسول الله اسوه حسنه، هذا الشهادات الالهيه في ان محمدا قوله حق وسلوكه على حق ورضاه حق كل حق. بس في ايه اخرى احب ان اقراها لكم قاسيه حتى بنزل الرسول: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين. يعني اذا بدك تنحرف ذرة راح نهلكك، راح نقطع وتينك. يعني هذا هو يعني صيانة الله لاحكامه. محمد مش ابن عم الله مثل بعض، يعني اذا بده ينحرف يلعن نيه بتعبيرنا اللبناني. هو معصوم ولكن الله يراقب حتى لا ينحرف، وطبعا خاشاه من ان ينحرف. لكن حرص الله مش على محمد، حرص الله على دينه وعلى الانسان الذي يجد ان يتعلم هذا الدين حتى ينجو. اذا شرط من شروط الرسالة العصمة كما هو متوفر عند الانبياء برأينا، والسبب انهم نقلت حكم السماء المجرد الغير مرتبط بالفئة دون فئة ولا موضوع القانون لمصلحة شخص او شخص اخر كله. ويزود الله نبيه بالمعجزات. المعجزات هذا نهاية البحث عن الرسول الكلمة. ما هي المعجزات؟ المعجزة للرسول كشهادة للطبيب. الطبيب يجي يقول لك انا خريج اوكسفورد او من الجامعة الفلانية، نطلب منه شهادة. شو هي شهادة؟ ورقة صادرة عن الجامعة من شغل الجامعة موقعة بتوقيع رئيس الجامعة او مدير الجامعة، يعني جايب شيء من هنيك. النبي ماذا يقول؟ يقول لك انا رسول الله جاي من هنيك وقال لي هاي هيك 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 احكام. يقول شو دليلك؟ يجيب لك شهادة. شو الشهادة؟ بده يجيب شيء من شغل الله من هنيك. واضح يعني عرف شيء بسيط، يعني مثل ما الطبيب يجيب لك ورقة. طيب هو ورقة إلي أنا؟ أنا كتبته؟ لا، مبين توقيع الجامعة وختم الجامعة وكل شيء، جبته من أكسفورد، جبته من كامبريدج،
النبي يقول لك انا جاي من عند الله، طيب جيب لي دليل. بأي دليل انت كنت عند الله واخذت من عند الله تفويض وعلمك الله الاشياء؟ يعطيك شهادة، يعطيك عمل الهي، عمل من شغل الله مش من شغل البشر، يحيي الموتى، يبرئ الاكمه والابرص، يعمل اشياء مش اعمال البشر. وقت اللي ياتي النبي موسى يخرج يده فاذا هي بيضاء للناظرين، ويلقي عصاه فاذا هي ثعبان مبين، الاشغال مش اشغال بشر. طيب هذا الشغل شغل مين؟ شغل الله. فاذا انا معي شهاده من الله، شهاده صدق، والا اذا ما معه شهاده كل مصلح كل فيلسوف امام الكره. كل فيلسوف كل مصلح كل مشرع تشريعاته حلوة، افكاره حلوة، مسائله حلوة، بس بشرية، بشرية محدودة، يعني ملتزمة، يعني منتسبة لمصالح او رواسب ثقافية معينة. بينما النبي ما يمشي مش من عنده، حتى يومي النبي عنده الله يعطيه من جامعة ربنا شهادته والمعجزة، العمل خارق الذي يعمل. اذا المعجزة هو هذا الشيء. طبعا معروف الاشياء الثانية، انت تعرفوا ان المعجزة تتناسب مع العصر، يعني معجزة رسول الاسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام معجزة فصاحة، لان الناس كانوا يعرفون الفصاحة ويقدرون الكلام البشري. معجزة المسيح عندما كان الطب متقدم في ذلك الزمن، يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى، اشياء الطب يعجز عنه. ايام النبي موسى السحر كان متغلب، عمل شيء يشبه السحر وتغلب على السحر، وهكذا هذا معروف ولا الا بحث فيه. بس بدي اقول لكم كلمه فيها نظريه او بعض الجراه حول المعجزه. هناك بحث طويل حول المعجزه، ان المعجزه هل هي عمل خلاف الطبيعه او خلاف العاده؟ هل المعجزه عمل لا ينسجم مع عادة الناس مش شايفينه، او لا خلاف الطبيعة، يعني خلاف القوانين الطبيعية؟ بحث طويل. بعض الفلاسفة يقولوا انه اذا كان المعجزة خلاف الطبيعة هذا تؤدي الى تغيير في كل الكون، لأنه الأحداث الطبيعية والأحداث الحياتية، الأحداث اللي تحدث في الحياة مش مفصولة بعضها عن بعض. هل أنت الصبح طلع فيه خيط من نور الشمس يفوت، شوف الخيط، شوف فيه ذرة، الذرة تطلع وتنزل، الذرة اللي تطلع وتنزل ليش تطلع وتنزل؟ حتما في هواء، في نسيم. ليش في نسيم؟ لانه في درجتين متفاوتتين من الحرارة في منطقتين متجاورتين. ليش الحرارة متفاوتة في منطقتين متجاورتين؟ قضية تخضع لنور الشمس ولوجود السيارات ولوجود البشر وللتدفئة وللنار وللثلج ولقرب البحر ولبعد البحر، من الجملة يرتبط به حرارة الشمس. وليش حرارة الشمس؟ لأنه الشمس بعده أن كذا وكذا. شوف الذرة الصغيرة مرتبط ببعد الشمس وقرب الشمس. في العالم ما في فراغ، ما في خلق بمصطلح الفلاسفة، كل شيء في العالم مرتبط مع بعض، كل شيء متصل مع بعض. خلاف الطبيعة بده يقلب كل الكون، ده هو كيف ممكن نقول المعجزة خلاف الطبيعة؟ فإذا خلاف العادة. نرجع نقول خلاف العادة، شو يعني خلاف العادة؟ طيب كثير من الناس يعملوا خلاف العادة، ونحن بدنا الشهادة من الله. شيء خلاف العادة مش شهادة إلهية. ما أكثر الناس الذين هم خلاف العادة. هلا نحن قلوبنا في الطرف الأيسر، تعرفوا في ناس قلبهم في الطرف الأيمن. كل مليون مليونين 10 ملايين شخص، شخص يجي قلبه في الطرف الأيمن، هل يقولوا لنا نبي لأنه خلاف العادة عندي تبيع؟ في ناس عندهم قلبان يمكن من 10 ملايين 15 مليون شخص، شخص يصير هيك في أشياء هيك. خلاف العادة مش شهادة إلهية. في الحقيقة خلاف العادة جزء من الخلق، لأن الخلق ما من عموم إلا وفي الاستثناءات، والاستثناءات طبعا تخضع لقاعدة أوسع. بالنسبة للمعجزة الأغلب أنه خلاف الطبيعة، ولكن خلاف الطبيعة العلمية. هناك رأي يقول أنه القوانين العلمية، مثلا القوانين الثابتة في العالم، الموجودات، الحديد يمتد بالحرارة. هذا القانون صحيح في مئات الملايين من الحالات، احيانا مش صحيح، يعني في حالة من 100 مليون حالة مش صحيح. هذا احد الباحثين يقول، وهذا يطرح للمناقشة او للتفكير، احد الباحثين يقول ان الاستثناءات النادرة التي هي 1 من 100 مليون كمان تخضع لقانون علمي اوسع، يعني ما في بالوجود شواذ، حتى الشواذ لها قواعد عامة، ويحاول ان يدخل المعجزة في هذه الشواذ. لكن مهما حاولنا ان نبحث في هذا الموضوع لابد من ان نمسك القضية من الاساس. ليش المعجزة؟ لكي تكون شهادة من الله، والشهادة من الله هي العمل الذي لا يمكن ان يصدر من الانسان، لا في كل 100 حالة حالة، ولا في كل 1,000,000 حالة، بل في كل 100 مليون حالة حالة. ليش؟ لان محمد ابن عبد الله امته قديش الان؟ 600 مليون شخص، وامس 400 مليون شخص، وامس 300 مليون شخص، وامس 200 مليون شخص، حتى يوصل الى اللي كان شخص واحد مجموعا يمكن 200,000,000,000,000 بشر من اول ما صدع بامر الله حتى الان. لكي يكون هؤلاء ابناء الامة يجب ان لا يتمكنوا من ممارسة العمل الذي هو مارسه، فاذا لا يقبل ان يكون شذوذا، بل يجب ان تبقى المعجزة خارقا للطبيعة. والمعجزات معروفة بالتواتر والمحسوسة بالعين امامنا القرآن. القرآن معجزة، وبامكاننا ان نبحث هذا الموضوع، اعجاز القرآن، في حلقة مستقلة نتحدث فيها في الاسبوع القادم ان شاء الله. اعجاز القرآن لغة، فكرا، حكما، حتى علما، معجزة. بس احب ان اقول ان طريق معرفة الانبياء ليس المعجزة فحسب، بل طريق المعارف ايضا. شو المعارف؟ اذكر مثلا الطبيب، انت تثق به باحد طريقين، اما بطريقة الشهادة، إلا بطريقة أعماله. الطبيب يقول لك أنا خريج كامبريدج أو خريج الجامعة أو أنا طبيب. طيب يا سيدي شو الدليل على أن حضرتك طبيب؟ هذه الشهادة، هذه طريقة. الطريقة الثانية العملية، الآن أنت دكتور داغر مثلا أو دكتور دبغي أو مثلا دكتور فلان أو طبيب الأسنان الفلاني، لأنه أصدقائك 20-30-40 واحد راهوا عملوا عنده عملية، عالجوا أسنانهم، عملوا عمليات جراحية ونجح، عمله يدعوك للقناعة بأن هذا خريج جامعة. الرسول نفس الشيء، مش بس المعجزة، أحيانا نفس الأحكام. يعني يقول أنت تجي تستعرض الإسلام، شوف أنه في اليوم الذي كانت العصبية العنصرية تتحكم في البشر، بل العصبية العنصرية تتحكم بالبشر حتى يومنا هذا، هذا رجل قبل 1400 سنة يجي يقول وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فقط، ما في أحد أفضل من أحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أو سن قانون بيت المال في الوقت الذي حتى الآن حكامنا يعتبروا أن الخزينة ملك بيهم أو البلد لهم على السلطات موروثة لهم. من 1400 سنة بحث عن بيت المال وعن الزكاة مشكلي، هذا للمسلمين للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهكذا وهكذا الأحكام. بعدين إسعاد البشر، خلق الأمة من المتناقضات، تنظيف الناس، خلق الحضارة، تسلط على الناس، التحرير، إشاعة العدل، تماما مثل المدارس الاجتماعية المعاصرة. في شباب يؤمن بالأحزاب وبالأفكار المختلفة نتيجة المعجزات، لا، نتيجة القناعات بأن المجتمع الذي يقترحه هذا الحزب أو ذلك الحزب أفضل. إذن بالإمكان الإيمان بالنبي عن طريق المعارف أيضا. نحن أمامنا هذا البحث، القرآن معجزة محمد عليه الصلاة والسلام الذي سنتحدث به في الأسبوع القادم بإذن الله. فبذلك نحن عندنا بحث الرسالة والرسل ينتهي في قطعة ممكن تكمل قضية القرآن، فهي الفرق بين الوحي والإلهام والتفكير. الوحي والإلهام والتفكير، ثم كلمة صغيرة حول الرسالة، شمول الرسالة لأن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما الفرق بين هذه الرسالات الشاملة وبين الرسالات العالمية اللي نسميه أولو العزم اللي كانت أمهات الحضارة أيضا. إذا بحثنا بإذن الله في الخميس القادم وفي الساعة 7:30، مش مثل الليلة 8:30، 7:30 إن شاء الله، القرآن معجزة محمد، والقرآن وحي، وما الفرق بين الوحي والإلهام والتفكير، رغم أننا نعتقد أن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء كمن قذف، وهذا يرتبط بقضية الفيض الدائم والفيض الأقدس والهداية الإلهية والتقاط الوحي، هذا أشار إليه سابقا. ثم شمول الرسالة لكل الأمم والرسائل العالمية، الرسالات العالمية. عند ذلك بحث الرسول والرسالة والرسل ينتهي ويبدأ بحث الإمامة، يعني الأصل الثالث. طبعا باقي أمامنا بحث العدل والعدالة وبحث المعاد اللي سميناه الموت والحياة، ثم ندخل في تفاصيل إيديولوجية، اقتصاد وحكم وبعض المقارنات. إذن إلى بحث قادم إن شاء الله نتذكره في الخميس القادم. هنا بلان ولان عن
القرآن المعجزة الوحي للهنا التفكير الفيض الدائم والرسالات الشاملة والرسالات الخالدة من أنبياء أولي العزم.